إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، أيها الأحبة المؤمنون والإخوة المسلمون، إن لمن تمام نعمة الله سبحانه وتعالى على العبد أن أدرك شهر رمضان، فإنه الشهر العظيم المبارك الذي تضاعف فيه الحسنات وتغفر فيه الخطايا والزلات، هو حلبة سباق يتنافس فيه المتنافسون ويتسابق فيه المتسابقون، ويدعى الناس جميعا إلى المنافسة والمسابقة والمسارعة فيه. فاحمد الله يا عبد الله أن أدركت هذا الشهر العظيم المبارك ولم تكن من الأموات. فكم ممن قضى هذا الشهر في العام الماضي والأعوام السابقة، ثم هو في هذا العام تحت التراب حبيس حفرته ورهين عمله، إن أراد تسبيحة أو تحميدة أو تكبيرة لتنضاف إلى حسناته فيحال بينه وبين ذلك، لأن الموت يقطع العمل، إلا عملا أحدثه الإنسان يبقى أثره عليه بعد موته. فاحمد الله أن فيك عين تطرف، وأن فيك قلبا ينبض، وأن فيك يدين تتحركان، وأن فيك رجلين تمشيان. فاحمد الله على هذا، وسخر جوارحك في طاعة الله سبحانه وتعالى وذكره. أيها الأحبة، شهر رمضان شهر عظيم، شهر مبارك، شهر الفضائل والسجايا. شهر رمضان شهر المغفرة. جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وجاء في الصحيحين أيضا من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وجاء في الصحيحين أيضا من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. إذن هو شهر المغفرة، تغفر فيه الخطايا والزلات بصيامه إيمانا واحتسابا، وبقيامه إيمانا واحتسابا، وبإدراك ليلة القدر إيمانا واحتسابا. شهر رمضان شهر المغفرة، فقد روى أبو يعلى وعنه ابن حبان من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وهو صحيح، أن النبي صلى الله عليه وسلم صعد المنبر يوما فقال: آمين آمين آمين. فقال: يا رسول الله، صعدت المنبر فقلت آمين 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 ثلاثا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: جاءني جبريل فقال: من أدرك شهر رمضان ف فلم يغفر له فدخل النار فأبعده الله فقل آمين. فقلت آمين. من أدرك شهر رمضان فلم يغفر له ومر الشهر عليه ولم يأتي بالأعمال الصالحة التي يغفر الله سبحانه وتعالى له بها الخطايا فلم يغفر له فدخل النار فأبعده الله فقل آمين. فقلت آمين. قال ومن أدرك أبويه أو أحدهما فلم يبرهما فدخل النار فمات فدخل النار فأبعده الله فقل آمين. فقلت آمين. من أدرك أبويه أو أحدهما عند الكبر فلم يبرهما ولم يقم ببرهما فمات فدخل النار فأبعده الله فقل آمين. فقلت آمين. قال ومن ذكرت عنده فلم يصل عليك فمات فدخل النار فأبعده الله فقل آمين. فقلت آمين. النبي صلى الله عليه وسلم يؤمن على دعاء جبريل أن من أدرك شهر رمضان فلم يغفر له فدخل النار فأبعده الله فقل آمين. فقلت آمين. فيا خيبة ويا خسران من أدرك شهر رمضان ثم توالت أيامه وتعددت لياليه ثم خرج من هذا الشهر فلم يغفر له، يا خيبته ويا خسرانه ويا ضلاله ويا انحرافه. ولو كانت المسابقة في أمر دنيوي على الدرهم والدينار لتقاتل الناس ولسفكت الدماء ولطارت الرقاب ولا عاد الإنسان أقرب الناس إليه، لأن الأمر درهم ودينار. أما إذا كان الأمر حسنات وسيئات، إقبال على الله سبحانه وتعالى بالطاعات، فذاك سوق لا يقوم فيه إلا الخلص من البشر والندر من البشر الذين يعلمون قيمة العمل الصالح. أيها الأحبة، شهر رمضان شهر العتق من النار، شهر العتق من النار. فقد روى الإمام أحمد رحمه الله تعالى من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لله عتقاء من النار في كل يوم وليلة. في كل يوم وليلة لله عتقاء من النار في كل يوم وليلة، ولكل عبد منهم دعوة مستجابة. في كل يوم من أيام رمضان وفي كل ليلة من ليالي رمضان عتق من النيران. فيا ترى يا عبد الله، هل تنال هذا العتق أم لا؟ واعلموا يا عباد الله أن الإنسان لا يحصل الفضائل إلا بتوافر الشروط وانتفاء الموانع. فقد يأتي الإنسان بالفضيلة والطاعة ومع ذلك لا يترتب على ذلك أثرها. لماذا؟ لأنه وجدت من الموانع ما حيل بينه وبين ذلك، كالشرك بالله سبحانه وتعالى. فمن دعا بدويا أو حسينا أو دعا غير الله سبحانه وتعالى فإنه يحال بينه وبين هذه الفضائل. أيها الأحبة، شهر رمضان شهر تفتح فيه أبواب الجنة وتغلق فيه أبواب النيران، تفتح فيه أبواب الجنة وتغلق فيه أبواب النيران. ففي الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أقبل رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار وصفدت الشياطين. فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النيران وصفدت الشياطين، وفي رواية وسلسلة الشياطين، وفي رواية مردة الشياطين. فإما أن يكون الأمر على ظاهره فتصفد الشياطين وتسلسل سلسلة حقيقية بالفعل وتكون السلسلة للمردة لا لكل الشياطين، وإما أن يكون ذلك إشارة إلى أن الشياطين لا تصل في هذا الشهر الكريم إلى ما كانت تصل إليه في غير هذا الشهر، فتقيد الأعمال نظرا لإقبال الناس على الطاعات ونظرا لإقبال الناس على العبادات. ف فتمتلئ المساجد وتمتد الايادي الى المصاحف، يقرا القران ويطعم الطعام ويذكر الله سبحانه وتعالى، فتتقلص اعمال الشياطين. ولا مانع من اجراء الامر على ظاهره، وان مرضة الشياطين هي التي تسلسل وتقيد وتبقى الشياطين. ولا شك ايضا ان الشياطين لا تصل في رمضان الى ما كانت تصل اليه في غير رمضان، فالانسان وهو صائم قريب الى الله سبحانه وتعالى. ايها الاحبة، اما عن الصوم فانه لا مثل له ولا عدل له بنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم. فعن ابي امامة الباهلي رضي الله عنه قال: اتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله، مرني بامر اخذه عنك، مرني بامر اخذه عنك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: عليك بالصوم فانه لا مثل له، عليك بالصوم فانه لا مثل له. رواه احمد والنسائي. ايها الاحبة، شهر رمضان شهر التربية، شهر الوقاية. ففي الصحيحين من حديث ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: والصيام جنة، فاذا كان يوم صوم احدكم فلا يرفث ولا يصخب، فان شاتمه احد او قاتله فليقل اني امرؤ صائم. فالصوم شهر تنضبط فيه النفوس وتربى فيه النفوس على ضبطها وعلى المغفرة والتجاوز والعفو، حتى ان الواحد اذا كان صائما فتعدى عليه اخر فسابه او قاتله فانه لا يبادر السيئة بالسيئة، وانما يقول له: اني امرؤ صائم. ايها الاحبة، شهر رمضان شهر يفرح الانسان به عند لقاء ربه سبحانه وتعالى. فقد جاء في الصحيحين من حديث ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: للصائم فرحتان يفرحهما، اذا افطر فرح بفطره، واذا لقي ربه فرح بصومه. فانت تفرح بهذا الشهر العظيم وبهذا الصيام الجليل عند لقاء ربك سبحانه وتعالى، كما تفرح بسائر الطاعات. ايها الاحبة، شهر رمضان شهر يباعد الله سبحانه وتعالى به الانسان عن النار. فقد جاء ايضا ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صام يوما في سبيل الله باعد الله بين وجهه وبين النار 70 خريفا، باعد بين وجهه وبين النار 70 خريفا. فكيف اذا صام شهر رمضان، شهر الصبر ايمانا واحتسابا. ايها الاحبة، والصيام كذلك يجعلك في تعداد الصديقين والشهداء. فقد روى ابن حبان والحديث صحيح عن عمرو بن مرة الجهني قال: جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، ارأيت لو شهدت ان لا اله الا الله وانك رسول الله وصليت الخمس واديت الزكاة وصمت رمضان وقمته، فممن انا؟ يا رسول الله، ارأيت لو شهدت ان لا اله الا الله وانك رسول الله وصليت الخمس واديت الزكاة وصمت رمضان وقمته، فممن انا؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من الصديقين والشهداء، من الصديقين والشهداء. ايها الاحبة، صوم رمضان يشفع لك عند الله يوم القيامة، يشفع لك عند الله يوم القيامة. فقد جاء ايضا من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: ان القرآن والصيام يشفعان للعبد يوم القيامة. يقول الصيام: اي رب، منعته الطعام والشهوات بالنهار. ويقول القرآن: اي رب، منعته النوم بالليل. فيشفعان، فيشفعان، فيشفع لك القرآن ويشفع لك الصيام عند الله سبحانه وتعالى يوم القيامة. أيها الأحبة، شهر رمضان شهر التقوى. قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أيها الأحبة، الصيام عمل يحبه الله. قال سبحانه وتعالى: وأن تصوموا خير لكم. أيها الأحبة، الصيام يرفع الدرجات ويغفر الزلات. قال سبحانه وتعالى: إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات، أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. أيها الأحبة، الصيام سياحة في الأرض. قال الله سبحانه وتعالى: والسائحون، قال ابن مسعود رضي الله عنه: والسياحة الصيام. فالصيام سياحة أيها الأحبة. هذا كله يبين فضائل هذا الصيام، ولكن اعلموا أن هذه الفضائل لا ينال الإنسان الأجر المترتب عليها إلا إذا كان صومه إيمانا واحتسابا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا. واعلموا يا عباد الله أن للصوم آدابا عظيمة، فمن هذه الآداب تعجيل الفطر وأن تفطر على تمر أو رطب. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر. وقال صلى الله عليه وسلم: لا يزال الدين ظاهرا ما عجل الناس الفطر. فإن تعجيل الفطر من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا يمنع الرجل من أن يواصل اليوم واليومين وأكثر من ذلك، ولكن عليه إذا أقبل المغرب أن يسارع إلى الفطر. ومن آداب الصيام أيضا السحور، فإن في السحور بركة. قال صلى الله عليه وسلم: تسحروا فإن في السحور بركة. قال ابن حجر رحمه الله تعالى: وهذه البركة تتعلق بالآخرة وتتعلق كذلك بالدنيا، فمنها تقوية البدن على الصيام، ومنها موافقة هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك مخالفة أهل الكتاب، فإن أهل الكتاب لا يتسحرون. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر. فالسحور يا عباد الله بركة عظيمة يخالف فيها المسلمون ما عليه أهل الكتاب. وكذلك من آداب الصيام الإكثار من تلاوة القرآن، فهو شهر القرآن، فلا بد أن يكون الواحد منا ورد طويل في هذا الشهر المبارك، أن يختم كل عشر أو كل سبع أو كل ثلاث، ولا يقل عن ذلك، هذا الأفضل والأولى، أن يكثر من تلاوة القرآن، فهو شهر القرآن. ولهذا كان السلف رحمهم الله تعالى يتلون من آيات الله سبحانه وتعالى في هذا الشهر الكثير والكثير، حتى إن بعضهم كان إذا أقبلت العصر الأواخر ربما ختم في يومين وربما ختم في يوم واحد لشرف هذا الزمان، وليس ذلك عادة مضطربة، حتى يقال خالف فيها هدي النبي صلى الله عليه وسلم حين نهى عن ختم القرآن في أقل من ثلاثة أيام، فإن مراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون ذلك ديدنا له. أما من تحرى الأوقات الفاضلة والأزمنة الفاضلة فختم فيها في اليوم أو في اليومين فلا بأس بذلك ولا حرج. وكذلك يا عباد الله عليكم بتحري صلاة التراويح وقيام رمضان، فإن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يجتمعون على القارئ الواحد كما جمعهم عمر رضي الله عنه على تميم الداري رضي الله عنه، فلقد كان الصحابة يجتمعون في صلاة التراويح على القارئ الواحد ويقرؤون بالمئين، حتى إن بعضهم كان يعتمد على العصي من طول القيام. فاحرصوا يا عباد الله على صلاة التراويح وعلى القيام في رمضان، وتحروا هذه اللحظات الفاضلة وهذه النفحات العظيمة، فلا ينبغي لأحد أن يفوته قيام رمضان أو قيام بعض لياليه، بل يتحرى الإطارة في ذلك كما كان ذلك من هدي أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ولقد قام النبي بهم بعض الأيام، لكنه صلى الله عليه وسلم لم يواظب على قيام رمضان، محللا ذلك قائلا: أي جماعة، خشية أن تفرض عليكم. واعلموا يا عباد الله أيضا أن هذا الصيام له مفسدات ومبطلات، فمن أكل أو شرب عمدا بطل صومه، قال سبحانه وتعالى: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. أما من أكل أو شرب ناسيا فلا شيء عليه، فقد جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أكل أو شرب ناسيا فليتم صومه. فإذا أكل الإنسان أو شرب ناسيا فصيامه صحيح، ولا فرق بين صيام الفريضة وبين صيام النافلة. كذلك أيضا اعلموا أن من مفسدات الصوم الجماع، وهو أعظم المفسدات، ولهذا ليس هناك كفارة لمبطل مبطلات الصيام إلا الجماع. فقد جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، هلكت. قال: وما هلكك؟ قال: وقعت على امرأتي في نهار رمضان. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: تجد ما تعتق رقبة؟ قال: لا. قال: تصوم شهرين متتابعين؟ قال: لا أستطيع. قال: تطعم 60 مسكينا؟ قال: لا أجد يا رسول الله. فرتب النبي صلى الله عليه وسلم الكفارة على الجماع في رمضان بأن تكون عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا. ولا فرق بين الرجل والمرأة، طالما أن المرأة طاوعت الرجل إلا إذا أكرهها إكراها شديدا لا تستطيع الخلاص منه، فإن الكفارة على الرجل فقط. أما إذا طاوعت المرأة الرجل فلقد أفسدت صومها بالجماع في نهار رمضان، ولا فرق بين المرأة والرجل. كذلك من مفسدات الصيام يا عباد الله ما يلحق بالطعام والشراب كالإبر المغذية والحقن التي تغذي الإنسان، فإنها على الصحيح تبطل الصوم لأنها تقوم مقام الطعام والشراب كحقن الجلوكوز الموجودة الآن. أما سائر الحقن التي تؤخذ في الوريد أو في العضل فإنها لا تبطل الصيام لأنها ليست طعاما ولا شرابا، ولا في معنى الطعام ولا في معنى الشراب، وليست داخلة أيضا إلى جوف الإنسان. وكذلك من مفسدات الصوم ومبطلاته عند قول الكثير من أهل العلم الحجامة، فلا ينبغي للإنسان أن يأخذ الحجامة في نهار رمضان لحديث النبي صلى الله عليه وسلم حديث شداد بن أوس: أفطر الحاجم والمحجوم. وينبغي على الإنسان في الجملة أن يعنى بذكر الله سبحانه وتعالى وطاعته وإطعام الطعام والصلوات في جماعة والمنافسة على الصف الأول والمبادرة إلى الخيرات، فأطعم الطعام وأقرئ السلام وصل في الصف الأول وقم بالليل والناس نيام، وعليك أن تقبل على الله سبحانه وتعالى وأن تستغل هذا الزمن الفاضل في دعاء الله تبارك وتعالى والتقرب إليه بالطاعات حتى تنال في هذا الشهر جائزته العظيمة ومنحته الجليلة، وحتى تخرج من شهر رمضان وقد غفر الله سبحانه وتعالى لك الذنب وستر العين وتجاوز عن الخطيئة. فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم وهو أفضل البشر وأكرم البشر يتغير حاله في رمضان، فكيف بنا أيها الأحبة؟ فقد جاء في مسند الإمام أحمد من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أقبل رمضان خلط 20 الأول بالصلاة والنوم، فإذا أقبلت 10 شد المئزر وأيقظ الأهل وأحيا الليل صلى الله عليه وسلم. وجاء في الصحيحين من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل. فلا رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة، يزداد جوده وتزداد طاعته إذا أقبل رمضان، فكيف بك يا عبد الله؟ ولهذا من كان مصابا بالفطور والكسل فليعلم أن ذلك بسبب ذنوبه، فليستغفر الله وليتوب إلى الله وليعود إلى الله سبحانه وتعالى. هذه جملة ما يتعلق بشهر رمضان من فضائل وآداب وأحكام، أسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه وعظيم فضله أن يتقبل منا ومنكم الصلاة والصيام وتلاوة القرآن، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أيها الأحبة، هذا الشهر العظيم وهذه الأيام المباركة كما وجهنا فيها النداء إلى الشخص الصائم وإلى الفرض المخاطب بالصيام وهو الإمساك عن الطعام والشراب وسائر المفطرات من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس، ينبغي أن يتوجه الخطاب أيضا في هذا الشهر المبارك العظيم إلى أمة الإسلام، تلك الأمة المكلومة المجروحة، تلك الأمة البعيدة عن طاعة ربها وسنة نبيها صلى الله عليه وسلم في كثير من الأحكام والأحوال، تلك الأمة التي بين يديها كتاب ربها وسنة نبيها صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك تتنافس على قوانين غربية وعلى شرائع أرضية تتحاكم إليها، ويكون العاصي من عصاها والمطيع من أطاعها. وللأسف الشديد صار في ركاب هذا دعاة وعلماء ومشايخ وفقهاء يدعون ذلك، فصاروا في ركاب الناس، فالحق ما ندبت إليه تلك الشرائع والقوانين، والباطل ما حرمت تلك الشرائع والقوانين، فإلى الله المشتكى. فلقد اشتدت غربة الزمان وصار الحق باطلا وصار الباطل حقا، وقل من يتكلم من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيليق بأمة الإسلام في شهر الإمساك عن الطعام والشراب ألا تمسك عن الدماء وإراقة الدماء في ميادين وشوارع وفي أنفاق وعلى كباري؟ كيف تمسك أمة الإسلام عن الطعام والشراب وهو مباح في غير الصيام ومباح في غير رمضان، ولا تمسك عن الدماء وإراقة الدماء وإسالة الدماء وتمزيق الأشلاء تحت الشهادة في سبيل الله أو رجاء الشهادة في سبيل الله؟ أي شهادة ترتجى والدم الذي يسيل هو دم مسلم ربما يصلي ويصوم ويزكي ويحج إلى بيت الله الحرام؟ أي شهادة ترتجى وليست المعركة لإعلاء كلمة الله ولا لإعلاء سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ إن هذا لمن محض وسوسة الشياطين ومن محض المعاصي التي حرمها الله سبحانه وتعالى في كتابه وحرمها النبي صلى الله عليه وسلم في سنته. قال الله تعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. وقد جاء في الصحيح من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه رجل وسأله عن القتال، عن القتال ومتى يكون الرجل شهيدا ومقاتلا قتالا يرضاه الله سبحانه وتعالى، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الرجل يقاتل حمية، يقاتل شجاعة، يقاتل كذا وكذا، أي ذلك في سبيل الله؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم قد أجاب الجواب المانع الجامع، فقال: من قاتل لتكون كلمة الله العليا فهو في سبيل الله. يقبل رمضان وما زالت الأمة في الميادين، يقبل رمضان وما زالت الأمة في الاعتصامات والإضرابات والمظاهرات، وإن سموها سلمية فأي سلمية هذه وقد مات العشرات؟ أي سلمية هذه وقد ترملت النساء وفقد الأولاد والأطفال آباء وأمهات؟ أي سلمية هذا؟ لسنا غربيين ولا شرقيين، لسنا نأخذ ديننا من ديمقراطية أو اشتراكية أو شيوعية أو ماركسية أو رأسمالية، إنما شريعتنا في كتاب الله.
مدونة وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم مسطرة. فيا عباد الله لا يغرنكم لحى تخرج ولا ثياب تقصر حينما تدعو الناس الى خروج الى ميادين، فهذا باطل ثم باطل ثم باطل. ولو اجمع على ذلك من اجمع ممن يضل فيه الخير وممن يضل فيه الصلاح، فان الخير والصلاح وافقة النص، وان النبي صلى الله عليه وسلم حرم ذلك اشد تحريم، وبين صلى الله عليه وسلم ان زوال الدنيا لو اخف عند الله سبحانه وتعالى من اراقة دم مسلم. فقد جاء من حديث عبد الله بن عمرو، وقد اخرج ذلك النسائي من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص، ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده لزوال الدنيا اعظم عند الله من اراقة دم مسلم. ايها الاحبة، الذين يفتون بالخروج والذين يفتون بالذهاب الى هذه الميادين بحثا عن الشرعية، ليس بحثا عن الشريعة، بحثا عن الشرعية. واي شرعية هذه؟ في اي سورة؟ في اي حديث؟ في بخاري او مسلم؟ في ابي داود او الترمذي؟ في البقرة او آل عمران؟ اي شرعية هذه؟ لا نجد الا الشريعة. ولما ضاقت الشريعة ولم يجدوا فيها نصا يساعد، عمدوا الى شرعية وضعتها ديمقراطية. وهل الديمقراطية تستر احدا او توقل احدا او تنجي احدا؟ كم قيل في الازمان الغابرة والايام الخالية على منابر المسلمين. دعوكم من هذا كله، فانه سراب يلتمس وضلال يبحث عنه ولستم فاعلين شيئا. فقالوا مصالح ومفاسد، تغير الفتوى بتغير الزمان، ارتكاب اخف الضررين، اي الضررين اخف واي المصالح تلتمس؟ طريق عهم، طريق ليس بصحيح، طريق ملبد بالغيوم، طريق ليس فيه واضح النهار ولا سماحة شريعة الاسلام. حتى عدنا بخفي حنين فلا الاسلام حافظنا عليه ولا السنة ابقينا على الدعوة الى الله سبحانه وتعالى فيها، ولا الاسلام حكمنا. وصار الناس الان يحاكمون كل هؤلاء الى شريعة، الى مخالفتهم والى تجاوزتهم، فلم يصلح معنا شيء ولم يصلح معنا امر. فهذه الدماء التي تفيد وسط صلوات تصلى ووسط ايام تصام، ما دليلها؟ لقد جاء في الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لأسامة رضي الله عنه لما قتل رجلا كان يتبادل معه الضربات، فلما قدر عليه أسامة ضربه وهو على الشرك كان ويتبادل مع أسامة الضربات، فلما قدر عليه أسامة قال لا إله إلا الله فقتل أسامة، وظنه قالها تعوذا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أسامة، أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله؟ قال يا رسول الله إنه قال تعوذا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هلا شققت عن قلبه؟ إن للا إله إلا الله عصمة في الدماء، فلا يجوز أن يراق دم مسلم يشهد الشهادتين إلا إذا ارتكب ناقضا من نواقض الإسلام، وهذا الناقض إنما يحكم به حاكم وإنما يجتمع عليه علماء، ليست نواقض تدعى وإنما هي النواقض المسطرة في كتاب الله وفي سنة رسول الله. جاء في صحيح الإمام مسلم من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث. فذكر النبي صلى الله عليه وسلم الثيب الزاني والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق للجماعة، وبين النبي صلى الله عليه وسلم كذلك في الصحيحين أن الكبائر عديدة ومنها قتل النفس بغير حق، قتل النفس بغير حق، إن للدماء عصمة، وإن أمر الدماء أمر خطير جدا، ولهذا ولخطورته كان أول ما يحاسب عليه العبد، كان أول ما يقضى بين الناس في يوم القيامة أمر الدماء. ولهذا جاء في الصحيحين من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أول ما يحاسب الناس به يوم القيامة الصلاة، وأول ما يقضى بين الناس في الدماء، أول ما يقضى بين الناس في الدماء. فهذا الذي يجري على أرض مصرنا ليس أحد مصيبا فيه، لا القاتل ولا المقتول، لأنه قتال فتنة، وقد سبق ومر وبين وكررنا تكرارا ومرارا أنه لا يجوز خروج على حاكم مسلم إلا أن نرى كفرا بواحا. لكننا ونحن نقول هذا نعلم أن الديمقراطية التي يلجأون إليها إنما تبيح الخروج على الحكام في كل لحظة وفي كل ثانية، طالما أنه قد اجتمع خلق كثير وقد اجتمع أناس يطالبون بعزل السلطان. ولهذا لن تتوقف عجلة الخروج حتى تتوقف عجلة الديمقراطية، فما خرج على هذا الحاكم فهو أيضا خروج على الحاكم، ولا يجوز الخروج على أي حاكم في أي زمان من الأزمنة إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان. وكذلك أيضا لما حصل خروج وانتهى الأمر فينبغي أن تصان الدماء، ولا يجوز القتال من أجل فتنة ومن أجل ديمقراطية، ولا يجوز الاعتصام في ميدان من الميادين من أجل إرجاع حاكم أو إرجاع رئيس، فقد انقضى الأمر. وينبغي على أمة الإسلام أن تحصن الدماء وأن ترجع إلى البيوت وأن تجار إلى الله سبحانه وتعالى، وأن تنتهي يا أمة الإسلام أن تنتهي عجلة المظاهرات والإضرابات، هذه المظاهرات التي لا تعرف الرحمة، وهذه الخروجات التي لا تعرف الرحمة. وأقول لكم ستبقى الدماء في ميادين مصر، ستبقى الدماء لا يرفعها إلا اللجوء إلى الله والعمل بكتاب الله واللجوء إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. كل هذه الديمقراطية باطلة. نبرأ إلى الله سبحانه وتعالى، نبرأ إلى الله من صنفين، من صنف مثل الإسلام تمثيلا سيئا، والإسلام بريء منه، بريء من كل صاحب لحية نزل إلى ميدان أو صارع على سلطة أو نازع في حكم، كل هؤلاء نحن نبرأ إلى الله منهم أيا كانت جماعته وأيا كان مذهبه وأيا كان غرضه. فإن السياسة ليست حراما، ولكن تسلك السياسة بمسالك الشرع، وليس مسلك من هذا مسلكا شرعيا، ليس هناك من هذه المسالك مسلك شرعي. أين كتاب الله وأين سنة رسول الله؟ أين الشيخ الذي يتكلم بالكتاب والسنة؟ أين العالم الذي يدل الأمة على البخاري وعلى مسلم؟ أين هذا؟ يتصارعون في سفك الدماء وإراقة الدماء وتمزيق الأشلاء، كل هؤلاء لسنا منهم وليسوا منا. وكذلك نبرأ في المقابل، نبرأ من أقوام لا يريدون الإسلام واستغلوا تلك التجاوزات عند من مثل الإسلام تمثيلا سيئا، فصار نفسه يكره الإسلام ويحارب الإسلام، هو لا يريد شريعة لا من إخوان ولا من سلفيين ولا من غير إخوان ولا سلفيين. هذه الشبيبة وهذه الفضائيات التي يقوم عليها علمانيون ويقوم عليها من رجال الإعلام، من يصدون عن سبيل الله ومن يصدون عن الإسلام، لا يصدون عن جماعة ولا عن طائفة، بل يصدون عن الدين وشريعته. فنقول لهم إذا كنتم تكرهون أناسا مثلوا الإسلام تمثيلا سيئا وتجاوزوا تجاوزات عديدة وورطوا الدعوة تورطا عجيبا، فهل تقبلون الإسلام الصافي؟ هل تقبلون إسلاما بلا ربا؟ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا، إن تحريم الربا ليس يحرمه حزب كذا ولا حزب كذا، إنما يحرمه الله سبحانه وتعالى. فهل تحرمون الربا؟ هل تمنعون الزنا ولا تقربوا الزنا؟ هل تحكمون شرع الله وأن يحكم بينهم بما أنزل الله؟ لا ينبغي للإنسان أن يستغل أخطاء أناس معينين في الصد عن سبيل الله. فإننا نبرأ من طائفتين، وأقول لله مصرنا، لله مصرنا، تلك البلد المسكين التي وقعت فريسة بين طائفتين، بين طائفة مثلت الإسلام بصورة سيئة، وبين طائفة تحارب الحكم بالإسلام. بين هاتين الطائفتين تعيش مصرنا وتنسف دماؤنا. وأما صوت الكتاب والسنة فأين هو؟ العودة إلى الله. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا، ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا. وقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا. يا أهل مصر، عندكم كتاب الله وعندكم سنة رسول الله، دعونا من شرعية، دعونا من دستورية، دعونا من ديمقراطية. منذ 3 سنوات والدماء تسيل، فهل عصمتها الديمقراطية؟ هل عصمها برلمان شعب أو شورى؟ هل عصمها مجلس وزراء أو غير وزراء؟ أبدا على الإطلاق، وإنما هي ميادين تملأ تعبأ، ونرى مناظر تقشعر منها الأبدان، والتحاكم في النهاية إلى الديمقراطية، وكل يدعيها وكل يلجأ إليها، والقوانين تفسر على حسب الأهواء والأغراض. ونقول طالما أنكم تمشون في هذا الطريق، طالما أنكم تمشون في هذا الطريق، فتعودوا المنظر، تعودوا رؤيته، فسترى أعينكم دماء إلى أن يحكم الله فينا، وأن تحكم سنة نبينا صلى الله عليه وسلم. ولهذا نقول ينبغي على الدعاة إلى الله، وينبغي على العلماء والمشايخ أن لا يورطوا أنفسهم في ذلك، بل يبتعدوا عن هذه الساحة ويعودوا إلى المنابر. يعلمون الناس العقيدة الصحيحة، ويعلمون الناس العبادة المقبولة الخالية من البدع، ويعلمون الناس الأخلاق الحميدة. أما أن تنزل إلى الميدان تبحث عن الشرحية، تبحث عن عودة رئيس أو تمكين حزب، لماذا تقاتل وعن أي شيء تقاتل؟ لتكون كلمة الحزب هي العليا، ولتكون الديمقراطية هي العليا، وصرنا نلجأ يا بلاد الغرب، يا بلاد الغرب أنقذونا، ألسنا قد دخلنا في الديمقراطية؟ أنقذونا، أنقذونا، عندكم الحل. نحن علماء ومشايخ نلجأ إلى غرب وشرق، وماذا يريد منا الغرب وماذا يريد منا الشرق؟ فيا أمة الإسلام، في شهر الصيام، في شهر الإمساك عن الطعام والشراب وسائر المفطرات، من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس، أما آن لكم أن تمسكوا عن دماء المسلمين، أن تمسكوا عن دماء المسلمين، وأن تعودوا إلى المنابر معلمين ومفقهين؟ كم خسرنا، كم خسرنا، وهي ليت الناس يميزون ويفرقون بين دعاة ودعاة. فإننا والله نبرأ من هذا الإسلام الذي يمثل، نبرأ من هذه الأخلاق التي تقدم، نبرأ من هذه الشهادة المزعومة. أي شهادة؟ أي شهادة؟ في سبيل ماذا؟ في سبيل ماذا تلك الشهادة؟ في سبيل ماذا؟ في سبيل ماذا؟ في سبيل منصب؟ في سبيل مقام؟ لما قامت الحرب بين علي ومعاوية، وهذا علي وهذا معاوية، صحابيان جليلان، وكان الصحابة متوافرين بلغوا 10,000، ومع ذلك لم يشارك في قتال علي ومعاوية من الصحابة إلا ما يقارب 30 رجلا. 30 رجلا من 10,000، وباقي الصحابة أحجم. فعند البخاري من حديث أبي بكر رضي الله عنه أن الأحنف بن قيس لما ذهب لينصر علي رضي الله عنه، فلقيه أبو بكر قال إلى أين تذهب يا أحنف؟ قال ذهب لأنصر هذا الرجل، يعني عليا. قال ارجع، ذهب لينصر عليا، وعلي هو المصيب بإجماع أهل السنة بل وبحكم النبي صلى الله عليه وسلم. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمار تقتلك الفئة الباغية، ولقد كان عمار مع علي، مع علي رضي الله عنه، والنبي يقول تقتلك يا عمار الفئة الباغية. فالنبي صوب عليا رضي الله عنه، ومع ذلك قال له الأحد، قال له أبو بكر ارجع ارجع. فلقد سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار، فالقاتل والمقتول في النار. أبو بكر يقول هذا في ماذا؟ في قتال علي ومعاوية، وكل منهما متأول، فعلي تأول القتال فأصاب، ومعاوية تأول القتال فأخطأ، يريد من علي أن يسلم له قتلة عثمان، ومع ذلك اعتذر الصحابة القتال. لكن لما كان قتال الخوارج خرج الصحابة كلهم يقاتلون الخوارج لأنهم خارجون عن السنة، فالقتال الآن مع علي أو مع معاوية، مع من؟ مع من القتال؟ علي أو معاوية؟ يا عبد الله لا تغرنك الفتاوى المضللة ولا الاستحسانات التي أوقعت الأمة في الشرور. كفانا بقى، سنبقى 40 سنة أو 50 سنة لننظف أجسامنا من أخطاء التفقت بالدعوة والتفقت بالدعاء. صار الدعاء هم الكذابون، هم المنافقون، هم كذا هم كذا، ودخلنا بدعوة تحكيم الشريعة فصرنا نتكلم بعد القساوسة. صارت القساوسة أئمتنا، لهم الكلمة قبلنا ولهم المنضبة قبلنا. أي شريعة؟ صراط الشريعة على المنابر، الشريعة علمها الناس في المساجد، في الأسواق، في المحلات. وإن وجد هذا المكان مكان الرئاسة بشريعة نحكمها فعلى العين وعلى الرأس، أما أن نتنازل عن الشريعة من أجل الشريعة، كيف هذا؟ نعصي الله من أجل أن نطيع الله سنة كاملة؟ أي شريعة دعينا إليها؟ أي شريعة؟ سنة كاملة فللقرار بتطبيق الشريعة، سنة كاملة ضباط ملتحون أصحاب لحى، عساكر وضباط، هل سمحت لهم باللحية؟ اللحية ليس الشريعة، ليس الشريعة، ليس الشريعة بحدود وعبادات وأحكام، بل اللحية. لماذا لم تطلق اللحية؟ لماذا لم تطلق اللحية؟ وليس هناك قانون في الدستور يمنع إطلاق اللحية للضابط أو العسكري. فهي اللحية، عجزنا عن اللحية، عجزنا عن أن نحكم أن القرض الذي يأتينا من الغرب ربا أو ليس بربا. فإذا كانت الشريعة لم تطبق في لحية رجل، كيف تطبق في أمة؟ لأن الذي يحملها ليس يحملها حملا صحيحا. دعونا بقى، دعونا بقى من الضحك، دعونا بقى من هذه الابتلاءات، دعونا بقى، تعالوا إلى النصوص. يا أمة مصر، يا أمة الإسلام، لا ديمقراطية ولا إسلامية مزيفة، الإسلام الحقيقي الموجود في كتاب الله، الموجود في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذي لا يعرف خروجا على الحاكم، لا الحاكم الأول ولا الحاكم الثاني، لا يعرف خروجا على الحاكم، ولا يعرف مظاهرات، ولا يعرف إضرابات. ما فيش حاجة اسمها مظاهرات سلمية ولا إضرابات من أجل حقوق فئوية، ضلال وانحراف. أو كلما عبأنا ميدانا لبي طلبنا، ارجع ارجع، تظاهر سلمي، سأحفظ لك الحق طالما أنك تتظاهر سلميا. أي سلمية؟ ولا إن كان الديمقراطيون يتكلمون سلمية، طب أنت الشيخ، أنت يا شيخ ستتكلم بالسلمية أيضا؟ أنت يا شيخ ستتكلم بالديمقراطية أيضا؟ دعك يا رجل، دعك من هذا يا رجل العفن، كفانا بقى، كفانا، كفانا دماء، حتى لو حكموا الديمقراطية بعيدة عنا، لسنا الذين نحكمها ولسنا الذين نستدل لها كما استدللنا على هذه الديمقراطية بنصوص. نحن الذين وضعنا للديمقراطية النصوص وقلنا لهم أين الشريعة؟ يقولك التدرج، التدرج عشان الناس بس ما يزعلوش، التدرج عشان الناس ما يخرجوش عليه. طب هو الناس خرجوا عليك وأنت تتدرج، خرجوا عليك وأنت تتدرج، يا ليتهم خرجوا عليك لما طبقت الشريعة، يا ليتهم خرجوا عليك لأنك نفذت سورة البقرة وآل عمران وحديث البخاري ومسلم. خرجوا عليك لماذا؟ خرجوا عليك بمبدأ الديمقراطية، بمبدأ الديمقراطية. الله أكبر. يا أمة الإسلام، لقد قال علماء السنة ذلك، قالوا ذلك تكرارا ومرارا، نحن لا نشبت في أحد معاذ الله، بل إننا نبرأ من كل الطوائف الموجودة، سواء طوائف علمانية طوائف رأسمالية. هؤلاء ما يريدون في جلهم إسلاما ولو جاء من أي أحد، وبين طوائف مثلت الإسلام تمثيلا سيئا. نبرأ إلى الله من هذا، ونؤمن أن وظيفة الداعية إلى الله الدعوة إلى الله على بصيرة، وما استطاعه فعله وما عجز عنه تركه. لقد بقي النبي يدعو أهل مكة 13 عاما لم يحرك النبي صنما ولم يكسر النبي وثنا، بل بقي يقول الناس قل لا إله إلا الله تفلح، دل على الدعاء إلى الله. لسنا ملزمين أن نحكم، لكننا ملزمون بالدعوة، ولهذا ليس كل نبي حكم أبدا. ورأيت النبي وليس مع واحد، لكن هل ورد أن نبيا من الأنبياء لم يدعو إلى الله؟ أبدا، كل الأنبياء دعوا إلى الله، لكن ليس كل الأنبياء حكم. سنظل نقول وسنبقى نقول، وأقول لكم والعام القادم سيشهد مثل هذا، والذي بعده سيشهد مثل هذا، والذي بعده سيشهد مثل هذا. فليعود الدعاة إلى المنابر، وليعود الدعاة إلى المساجد، وليطهروا أمتنا من الدماء. إن أريقت دماء تكون بعيدة عنا، بدلا من أن نسمع واحد يقول ينبغي أن نضع صورة فلان مع كل شهيد من الشهداء في قبره حتى يخفف عنه من عذاب القبر، حتى يخفف عنه من عذاب القبر، من عذاب القبر. الآن الشريعة، الآن الشهادة، شهادة من أجل ماذا؟ وأقول لو كان الذي يقاتل هو علي ومعاوية لكان اجتناب هذه المعارك هو الأولى وهو الأفضل. فيا أمة الإسلام، دعوكم من هذا كله، دعوكم من ناس مثلوا الإسلام تمثيلا سيئا، ودعوكم أيضا من قوم مرجفين، من قوم يكيدون للإسلام ويمكرون بالإسلام وآله، دعوكم من هذا كله. وتعالوا إلى الكتاب والسنة، حاكمون إلى الكتاب والسنة، تعالوا إلى سورة البقرة، إلى سورة الناس، تعالوا إلى حديث البخاري، تعالوا إلى حديث مسلم، نربي الأمة على ذلك بدلا من أن ندمس أنفسنا وأن نلطخ أيدينا. ومع ذلك نقول هي شهادة في سبيل الله، ليست شهادة. أنت آثم، كن واحد في ميدان الآن، سواء في هذا الميدان أو في هذا الميدان مع هذه الجهة أو مع هذه الجهة، آثم لا أجر له. فتن الأمة، أراق دماءها. فأسأل الله في هذا الشهر المبارك وفي هذه الأوقات المباركة أن يحقن دماء المصريين. اللهم احقن دماءنا يا رب العالمين، اللهم احفظ علينا أعراضنا واحفظ علينا دماءنا، اللهم أزل الفتنة بيننا يا رب العالمين. اللهم وفق هذه الأمة لدعاة صادقين وعلماء ناصحين، اللهم وفقهم يا رب العالمين لهذا. اللهم كما أمسكنا عن الطعام والشراب، وفقنا أن نمسك عن دماء إخواننا وعن أعراض إخواننا، اللهم يا رب العالمين. ويا أكرم الأكرمين ويا أجود الأجودين، نسألك سؤال المبتهلين المساكين أن تعصم دماءنا ودماء المصريين ودماء المسلمين في كل مكان، إنك ولي ذلك والقادر عليه. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وأقم الصلاة.
سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.